أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإما بالتكرير لنكتة كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ، وإما بالإيغال وإما بالتذييل وإما بالتكميل وإما بالتتميم وإما بالاعتراض إلى آخر كلام. وذكرنا أن المصنف يتعرض إلى الطرق التي يحصل فيها إطناب، وأنهاها إلى 9 طرق 8 طرق. كان الكلام يعني تقدم الكلام في الطريق الأول اللي هو الإيضاح بعد الإبهام، والإيضاح بعد الإبهام يحتاج إلى نكتة، فبين 3 نكات، وحمل على الإيضاح بعد البيان باب نعمة، وحمل على الإيضاح بعد البيان بابل اللي عبر عنه باب التوشيع. هذا انتهى الطريق الأول. الطريق الثاني ذكر الخاص بعد العام، وبين الشارح أن المراد هذا الذكر يجب أن يكون بالعطف لا بغيره من الطرق، لأن ممكن أن نتصور أن يذكر خاصا بعد عاما على طريق التوصيف، أن يأتي وصفا فيقول: أكرم العالم العادل، فالعادل وصفا للعالم خصصه، العالم كان عام شامل لعالم النحو وعالم الفقه وعالم، ثم قال: أكرم العالم النحوي فخصصه، أكرم العالم الفقهي فخصصه، فهذا وصف صحيح، هذا وصف حصل فيه التخصيص، فهذا يصدق عليه ذكر خاص بعد العام. أو يكون بالإبدال نفس الشيء، يجي المبدل منه عاما والبدل خاصا، فهذا أيضا ذكر الخاص بعد العام، لكن لا يدخل في المقام، لأن في البدل والمبدل منه شيء يصير عندي، يصير عندي البدل هو المقصود بالحكم، فما عندي إيضاح بعد الإبهام. وكذلك في قضية الوصف، الوصف مع موصوفه هو عبارة عن شنو؟ أمرا واحدا، فما عندي إبهام أبهم ثم بين، إنما يصدق البيان، إنما يصدق الإيضاح بعد الإبهام إذا كان بين الأمرين تغاير، والذي يحقق ذلك التغاير هو من هو؟ هو حرف العطف أو هو العطف، فلذا كان مختصا بالعطف دون غيره من الطرق التي يصدق عليها ذكر الخاص بعد العام. لذا لو عبر المصنف بأنه عطف الخاص على العام لكان هذا أولى، لكان نصا في المراد. زين، اللي هو مثال ذكرناه: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي داخلة وين؟ داخلة في الصلوات ومشمولة لحكمها وهي المحافظة، لكن خصها بالذكر، عطفها بالعاطف، لماذا؟ للإيضاح بعد الإبهام، مو عفوا عفوا لذكر صار عندهم مساعة بالبيان اشتباه، ذكر الخاص بعد العام اللي هي النكتة مالته شنو؟ للتنبيه على فضله. يوم نبهيني نعيدها بشكل سريع، ايش قلنا احنا الطريق الثاني؟ ذكر الخاص بعد العام، ويجب ان يكون هذا الذكر بالعطف لا بغيره من الطرق الاخرى من باب الوصف او باب البدل، والنكتة في ذلك لبيان فضله ومزيد خصوصية فيه اقتضى أن يفرد بالذكر، أن يفرد بالذكر دون بقية الأقسام الداخلة في العموم. مثالها: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما كانت الصلاة الوسطى لها من الأوصاف كونها وسطى، التي يعبر عن بعض الأحيان بأن الوسطى هي الفضلة، فلاختصاصها بهذه الأوصاف نزلت هذا الوصف منزلة التغاير بالذات، فكما تعطف ذات على ذات أخرى للمباينة التي بينهما، عطفت الصلاة الوسطى على باقي الصلوات مع أنها منها، لتنزيل ذلك الوصف الذي اختصت به منزلة المغايرة بالذات، فكأنها ذات غير الذات التي تقدمت. الطريق الثالث المحقق للإطناب هو التكرير، أن يكرر الجملة أو أن يكرر الشيء عام من أن يكون جملة، وهذا التكرير يجب أن يكون لنكتة، لأنه لو كرر لا لنكتة لكان تطويلا، فلا بد أن يكون إطنابا، أن يكون داخل في حد البلاغة، أن تكون نكتة لذلك التطويل، من قبيل مثل من النكتة يقول: كما في تأكيد الإنذار، تأكيد الردع، تأكيد الإنذار، تأكيد التنبيه المتحقق في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. وين التكرير؟ ثم كلا سوف تعلمون. فهاي ثم كلا سوف تعلمون هي المعنى قد أدي بالعبارة الأولى، أصل المعنى قد أدي بماذا؟ بالعبارة الأولى. فلماذا زاد الألفاظ مع أن أصل المعنى قد أدي؟ نقول هذا إطناب صحيح، وهذا داخل في حد البلاغة، وإنما كرر للتأكيد على ماذا؟ تأكيد الإنذار المتحقق بقوله تعالى: سوف تعلمون. أي سوف تعلمون تفيد الإنذار، تفيد التخويف، التهويل. فلأجل التأكيد على هذا المعنى كرر الألفاظ. فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه. هاي الآيتين منين؟ من سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، هاي كلا شنو معناها؟ كلا حرف ردع، فهي ردع للانهماك والانغماس بالدنيا، للردع عن ذلك، وللتنبيه على أن هذا الشيء ليس دائما، وإنما الدائم هو ما في الحياة الآخرة. ردع عن الانهماك والانغماس في الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن زرتم المقابر، إلى أن متم. كلا، فهذا ردع للانهماك في هذا اللهو الذي هو لهو التكاثر في الدنيا. وتنبيه، وسوف تعلمون الأولى إنذار، فكلا ردع عن الانهماك بالدنيا، وسوف تعلمون هو إنذار وتخويف لما سيأتي في المقابر أو ما بعد المقابر، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. وفي تكريره سوف تعلمون تأكيد للردع والإنذار، طبعا مو في تكريره، في تكريره بعد مو في تكرير سوف تعلمون، وإنما في تكرير كلا سوف تعلمون، لأن كلا ردع، سوف تعلمون هو الإنذار فقط. وفي تكريري كلا سوف تعلمون تأكيد للردع، وإن كان عبارة المصنف ظاهرة شنو؟ أن التأكيد للإنذار فقط اللي هو الحاصل بسوف تعلمون. وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار، الردع الحاصل من كلا والإنذار الحاصل من سوف تعلمون. ثم بيّن لطيفة أخرى المصنف استظهرها من الآية الكريمة، وفي ثم، هاي ثم كلا سوف تعلمون، لماذا عطف بثم؟ وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وآكد وأقوى من الإنذار الأول. ليش؟ علة الدلالة، دلالة ثم على أقوائية وآكدية الإنذار الثاني من الإنذار الأول، الجملة الثانية آكد في الإنذار من الجملة الأولى بمقتضى دلالة ثم. شلون هاي صارت الدلالة؟ يبينها تنزيلا واستعمالا. تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. ثم علم الموضوع أخوان، ثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع التراخي. التراخي بمن؟ تراخي بالزمن. الفورية يعني ماكو مهلة ما بين ما قبلها وما بعدها بالنسبة للفاء. أما ثم تفيد التراخي، التراخي في ماذا؟ التراخي في الزمن، فهي موضوعة للترتيب والمهلة الزمنية والتراخي في الزمن. هنا استعملت علما، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون للترتيب والتراخي في الزمن، يقول لا، وإنما نزل هذا العلماء الدلالة تنزيلا لبعد المرتبة، واضحة، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج. التدرج المجرد منين؟ المجرد من الزمان، في درج الارتقاء. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فثم في هذه الآية مجردة عن الزمان ولا مهل ما بين كلا سوف تعلمون الثانية بالنسبة إلى الأولى، وإنما استعمل ثم وأخذ منها فقط ماذا؟ هذا البعد المرتبي وليس البعد الزماني. هذا الطريق الثاني، الطريق الثالث عفوا. الطريق الرابع، وإما بالإيغال، وإما بالإيغال، ومعنى الإيغال لغة بمعنى الابتعاد، أوغل في البلاد بمعنى أبعد فيها ونزل في عمقها. واختلف في تفسير الإيغال الذي هو طريق من طرق الإطناب يحصل فيه تكثير عبارة بالنسبة إلى المعنى. فقيل هذا القول الأول هو ختم البيت بما يفيد نكته، ختم البيت يعني الإيغال هو معنى مصدري نفس الختم، مو الكلام المختوم، واضحة؟ مو الكلام الذي وقع ختما وآخرا لكلام آخر، لا، نفس الختم نفس المعنى المصدري هو هذا الإيغال. ثم هذا الختم لا يكون في كل كلام وإنما في البيت الشعري، فيكون الإيغال مختصا بالشعر لا غير، ولا يجري في الكلام النثري. ختم البيت بما يفيد نكتة، بما يفيد هذا الختم نكتة، يتم المعنى من دونها، المعنى تام من دون هذه الختمة، من دون هذه الزيادة، لأن المعنى لو لم يكن تاما إلا بهذه الزيادة بعد راح يصير عندي زيادة ألفاظ، ما أصير عندي، وأنا كلامي في الإطناب الذي تكون فيه الألفاظ زائدة على أصل المعنى المراد، فلا بد أن نحقق أن أصل المعنى المراد ثابت متحقق، وهذه ألفاظ زادت على أصل المعنى المراد. لماذا زادت؟ زادت لنكتتين. مثل يا شاي النكتة، يذكر نكتتين للإيغال. النكتة الأولى زيادة المبالغة في التشبيه، إحنا مرة يشبه ومرة يبالغ في التشبيه، يشبه يعني أو المحقق للمبالغة، هسه إحنا يجينا إن شاء الله في باب البيان. المحقق للمبالغة عدة أمور، الأمر الأول المحقق للمبالغة إذا حذف أداة التشبيه ووجه الشبه اللي يعبرون عنه، شنو يعبرون عنه؟ تشبيه بليغ، أو تشبيه بليغ، مثل إيش؟ زيد أسد، فرفع الذي يقتضي البينون بينهما وهو ك، لا يقول هذا محمول، كما أنك تحمل إنسان على زيد فتقول زيد إنسان، فهنا أيضا حملت الأسدية على من؟ حملت السبعية على من؟ على زيد. هذا أبلغ منين؟ أبلغ في التشبيه منين؟ أبلغ مما لو قلت زيد كالأسد. وأيضا لما حذفت وجه الشبه أصبح هو زيد أسد في أي شيء؟ في كل شيء يثبت للأسد، صحيح؟ كل صفة مدح تثبت للأسد هي ثابتة لزيد، ولم تقيدها في إقدامه في جرأته. هذا يحقق لي تأكيد التشبيه أو المبالغة في التشبيه، هذا واحد. اثنين، من الطرق التي تفيد المبالغة في التشبيه أن تأتي مع المشبه به بوصف مختص به، بمن؟ بالمشبه به اللي عبرون عنه ترشيح، أن تأتي في الكلام ما يلائم المشبه به، فتقول مثلا على سبيل المثال اللي هو هذا مثال هنا أنا موجود، أو أكو مثال آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثال بيت شعري ما حفظت أنا يعني، هو يشبه الموصوفة بالشمس، هي الشمس، ثم يأتي هي الشمس، واضحة بعد وجه الشبه شنو المراد منه، ثم يأتي بلوازم الشمس ويثبتها للضمير اللي هي، يعني يأتي في الكلام بما يلائم الشمس اللي هو المشبه به، هذا يسمونه ترشيح أو تشبيه ترشيحا، أو ترشيح بماذا؟ بالتشبيه، اللي هو ضابطته أن يأتي في الكلام بما يلائم المشبه به، بما يلائم المشبه به. هذا طريق من الطرق، وراح يجينا تقريبا هذا الطريق من اللي المثال المذكور هنا مال صخر، بس ذاك يصير أوضح منه بعد. هي الشمس مسكنها في السماء، فأنت ما تقدر تصعد لها ولا تنزل لك، مو هيك شلون؟ فعز الفؤاد عزاء جميلة، أو فع إيه؟
فلم تستطيع علينا الصعود ولم تستطيع عليك النزول.
هاي فهاي هي مسكنها في السماء، هاي يلائم من؟ يلائم الضمير الممدوح ويلائم المشبه به الشمس. فهذا واضح، هذا تشبيه بليغ. لماذا؟ لأنه لم يكتفي تشبيه الممدوح بالشمس، بل أثبت شيء أو جاء في الكلام بشيء يلائم المشبه به. واضح إن شاء الله؟ هذا طريق من الطرق حتى نختصرهن. الطريق الذي أيضا من الطرق هو الاستعارة، هو الاستعارة، والاستعارة مبنية على أن تحذف واحد من أطراف التشبيه. فإذا حذفت لفظ المشبه، لفظ المشبه، وأبقيت لفظ المشبه به، أبقيت لفظ المشبه به مدعيا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، كما تقول رأيت أسدا، هذا هم مبالغة في التشبيه. ليش؟ لأنك لم تشبه، وإن كان التشبيه بليغا لكن أكو شبهة بينونة، مشبه ومشبه به. أما بالاستعارة بعد ماكو شبهة هاي البينونة بين المشبه والمشبه. ليش؟ لأن عندك أمر واحد وهو لفظ الأسد، الحاكي عن فردين، فرد تحقيقي وفرد تنزيلي. تحقيقي هو المعروف، والتنزيلي اللي هو الممدوح، مثلا زيد. واضح إن شاء الله؟ فهذا أيضا طرق من طرق، أو طريق من طرق المبالغة في التشبيه. فإذا سنرجع لمطلبنا، أن المبالغة في التشبيه ما منحصرة أن يبالغ في التشبيه، وإلا المبالغة في التشبيه لها عدة صور، واحدة من هذه الصور تأتي في المقام اللي هو شنو؟ يندرج تحت عنوان الإيغال، بأن ختم الشاعر البيت بعد أن تم أصل المعنى المراد بما ذكر، وختم ذلك بما يفيد المبالغة في التشبيه، بما يفيد المبالغة في التشبيه. فلو حذفته أكو تشبيه وماكو، أكو تشبيه حاصل، لكن الذي بالغ هو هذا الختم أو هذا ما ذكر في آخر الكلام، لو حذفته لكان الكلام مستقيما، أما عندما ذكرته فأصبح تطويلا لفائدتين. وإما بالإغال اللي هو الأمر الرابع، من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها واختلف في تفسيره، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم أصل المعنى المراد بدونها، كزيادة المبالغة في قول، زيادة المبالغة يا مبالغة ألف ولام عهدية، زيادة المبالغة في التشبيه، في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هي جاي الشبه بمن؟ في الجبل. بماذا؟ في اشتهاره، في أن يصبح علما للهداية، صحيح؟ يصبح أمرا يهتدى به، بحيث يقول له أنا وين منين أجيك، يقول له تشوف الجبل ذاك، يقول له إيه هذا الجبل تخليه أمامك وتسير مسيرة يوم راح تجدني، فيكون شنو؟ علامة للهداية، لهداية الآخرين، للهداية من الضلال، صحيح؟ للهداية من التيه. من هو الجبل؟ مثل النجوم، لعلوه لكبر حجمه يصير هداية لمن؟ للذي يطلب الهداية. فهي شبهته في ماذا؟ في الجبل. والتشبيه تم وما تم؟ تم. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، كأن صخر علم في ماذا؟ في كونه هاديا للآخرين. هذا وجه الشبه، تم المعنى التريد يوم آتم. ثم ماذا قالت؟ في رأسه نار، هم جبل وهم في رأس الجبل شنو؟ نار. فشو تصير هذا؟ تصير مبالغة في التشبيه وما مبالغة. ليش؟ لأنها جاءت بشيء يلائم المشبه والمشبه به. مشبه به هو منو اللي يصير براسه نار؟ صخر أو الجبل؟ منو يخلون براسه نار يشعلون؟ ما يصير براس صخر، وإنما براس من؟ براس الجبل. فهذا وصف يلائم المشبه به، فأفاد مبالغة في التشبيه، يعني لم تكتفي بأنه جبل وتحصل فيه الهداية، بل زادت على ذلك وبالغت، مو جبل عادي وإنما جبل في رأسه نار، فش تكون الهداية مالته؟ أتم مما لو كان جبلا فقط. وإن صخرا لتأتم أي تقتدي الهداة به. طبعا كلامها بليغ جدا على الخنساء، تقول اللي يهتدون به من هو؟ مو المهتدين، الهداة جمع هادي، يعني فإذا الهادي يهتدي بمن؟ يأتم بمن؟ بصخر، فما بالك بمن؟ بالمهتدين من باب أولى. وإن صخرا لتأتم تقتدي من هو؟ الهداة جمع هاد، فيكون من باب أولى المهتدي يأتم به. كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار، فقولها كأنه علم واف بالمقصود. ليش؟ لأنها أرادت أن تشبهه بشيء تهتدي به الناس، تقتدي به الناس، بسببه ماكو ضياع، وتم هذا، تم المقصود اللي تريده. لكن بالغت في التشبيه بأنه ترى مو جبل عادي وإنما جبل في رأسه نار، أعني التشبيه بما يهتدى به وهو الجبل، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة، زيادة مبالغة. هاي النقطة الأولى التي يقتضيها الإيغال. النقطة الثانية وتحقيقي، يعني كزيادة المبالغة وتحقيق التشبيه. وتحقيق التشبيه يعني أن يكون المشبه والمشبه به إما متحدان تنزيلا أو لا أقل شنو متساويان. تحقيق التشبيه هذا المراد منه، أن يدعى بأن المشبه هو عين المشبه به تحقيقا للتشبيه، أو يدعى تساوي المشبه مع المشبه به. في التشبيه يشترطون أن يكون بين المشبه والمشبه به شنو؟ وصف جامع اللي هو يعبرون عنه وجه الشبه، هذا واحد. اثنين، ويشترطون أن يكون وجه الشبه وين أقوى، في المشبه أو في المشبه به؟ وجه الشبه يشترطون أن يكون أقوى وأتم وأوضح وأجلى في المشبه أو في المشبه به؟ واضح في المشبه به، حتى أن هذا المعنى موجود في المشبه لكن لخفائه من النسبة؟ النسبة للمشبه به. فليلى وجهها مستدير ومستنير لكن فيه خفاء، فإلمن تنسب؟ تنسب مثلا للقمر، فيقول ليلى كالقمر. زيد عالم وعلم مثلا لكن فيه خفاء سعة العلم ماله، فإلمن النسبة؟ إلى البحر مثلا. فعلى هذا شيء يترتب؟ يترتب أن يكون وجه الشبه أتم وأجلى وأكثر وأوضح مما هو موجود وين؟ في المشبه. فإذا عقدنا تشبيها نبقى نفهم هذا المعنى وما نفهمه، نقول زيد كالأسد ليلى كالقمر، نبقى نفهم أن زيد لم يصل إلى رتبة الأسد، ليلى لم تصل إلى رتبة القمر، نفهمه وما نفهمه؟ أخوان نفهمه. ليش؟ لأن وجه الشبه في المشبه به أتم. منين يجل المتكلم؟ شي يقول لا، أنا أريد أحقق التشبيه، أنا أجعله محققا حتى كأنه هو، حتى كأنه هو. شلون يحقق التشبيه؟ بزيادة بعض الألفاظ التي تؤثر على التشبيه، فتجعل المشبه به إذا لم يكن تجعل المشبه، إذا لم يكن مساويا للمشبه به فهو إذا لم يكن متحدا إذا لم يكن متحدا المشبه والمشبه به متحدان تحت جنس واحد فلا أقل هو شنو؟ مساو له. فلا أقل هو مساو له. إذا لم نتعد إذا لم ندعي هو هو فلا أقل ندعي التساوي. هذا من يحقق لي زيادة ألفاظ على التشبيه التي يعبر عنها أن المتكلم في مقام تحقيق التشبيه، مو في مقام عقد التشبيه، مو في مقام أن يعقد تشبيها بين أمرين، لا، يحقق ذلك التشبيه. وتحقيق أي وكتحقيق يعني معطوفة على زيادة التشبيه في قول الشاعر اللي هو امرؤ القيس. هذا البيت الشعري نفعني في مسألة اجتماعية، خلنا نقرأ البيت الشعري. كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق به. كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق به. شيري يقول أولا عيون الوحش يعني هاي البقر الوحشي والضبي وغيرها، هذا واحد. حول خبائنا، الخباء هو ما كان من وبر أو صوف وليس فيه شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة أعمدة، فإذا زادت أعمدته سمي بيتا. الخباء هو ما كان من وبر أو صوف وليس فيه شعر، وكان على عمودين أو ثلاثة أعمدة، فإذا زاد صار خمسة أعمدة ستة أعمدة سمي بيتا. حول خبائنا وأرحلنا، بعد واضحة اللي هي جمع شنوة، جمع رحل. الجزع اللي هو يعني فتح الجيم اللي هو العقيق اليماني اللي احنا شو نسميه؟ ها؟ شلون؟ اي يماني، حجر يماني، عقيق يماني من نوع شنو؟ فهذا يدل على ان اقدم نوع، هذا امرؤ القيس، اقدم نوع من انواع الحجر الذي كانت تلبسه العرب منه الجزع. وحسب كلام هسه ماذا، مو قضية ثابتة شرعا، وإنما حسب كلام أصحاب الاختصاص في هذا المجال يقولون هذا ينفع، هو نافع، فيه روايات في لبسه، لكن البعض يقولون هذا لا ينسجم مع كل أحد. سمعت من أحدهم يقول هذا إذا واحد يلبسه وتصير عنده فد مشاكل ضيجة خلق ما أدري شين يخلي نزعه، يسارع إلى نزعه لأن هذا ما نفع مثلا، يقولون حسب علماء الأحجار. ها اي
كشكول الكافي يعني مو
الكافي يعني يعني لا يحبذ لبسه زين. فهذا المراد منه. وارحلنا الجزع الذي لم يثق به، الجزع الذي لم يثق به. الجزع شنو خصوصيته؟ ان يكون في سواد وبياض، مو لون واحد وإنما لونين سواد وبياض. فهذا شيء الذي يوصف امرؤ القيس، من كثر ما صادوا هذه الحيوانات اللي هي البقر الوحشي والضبي وغيرها وذبحوها وأكلوها، فش تبقى هاي؟ تبقى الرؤوس يمهم. هذه الرؤوس شبيهة عيونها مفتحة، فجاش يقول كأن عيون الوحشي حول خبائنا، دائما يدورنا، هاي كناية على ماذا؟ على كثرة الصيد، هواي صادوا وأكلوا. وأرحلنا كأنها ماذا؟ شبه العيون، عيون الوحش بمن شبهه؟ الجزع الذي لم يثق به. عيونها كأنها الجزع، الجزع كان معروف عند العرب اللي هو بياض فيه سواد، صحيح؟ بياض حجر أبيض فيه سواد. فيريد يبين عيون الوحش مثل من؟ مثل الجزع. هذا تم التشبيه لأن الجزع هو بياض معه سواد. ثم ماذا قال؟ لم يثق بي. الذي حقق التشبيه لأنها لو كانت مثقوبة تشبه العين، ما تشبه العين، لأن العين شنو؟ لا ثقب فيها. فماذا ماذا قال؟ لم تثقبي. من هو الجزء؟ هاي الخرزة ما مثقوبة تحقيقا للمشابهة، حتى يقول أن العيون هي الجزء، لأنها لو كانت مثقوبة لكانت أكو مغايرة ما بين المشبه وما بين المشبه به. زين. وتحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش للضباء والبقر الوحشي حول خبائنا أي خيامنا وأرحلنا، الجزع الذي لم يثقب، الجزع أو الجزع بالفتح الخرز أيضا بفتح الراء والبعض بتسكينها، الخرز مو الخرز، احنا نكسر الخاء ونسكن الراء في لغتنا الدارجة، لا خرز. الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض. شبه محل الكلام، شبه الشاعر به بهذا الخرز عيون الوحش، لكن متى أخوان؟ بعد موتها. لماذا؟ لأن عيون الأنعام يا سبحان الله تكون سوداء، عيون الأنعام ما بها بياض، عين الأنعام اللي هي البقر أو الغنم أو الإبل أو 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 هذا الظبي أو غيرها إنما تكون سوداء بتمامها، إذا ماتت خرج منها الأبيض، فهي إنما شابهت الجزاع متى؟ بعد موتها، أما قبل موته فهي ما تشابه. لذا واحد أراد أن يعني أراد أن يبين الذي أسود البشرة يشبهه ببيان اللطيف، فبمن يشبهه؟ بعيون الضباء، باعتبار عيون الضباء مما تستحسن، فأراد أن يسلي خاطره. إيش قال له؟ قال له مثلا لونه كلون عيون الضباء، لونه كعين الضباء، فعين الضباء معروفة أنها سوداء لا بياض فيها، إنما يكون فيها بياضا إيش وقت؟ ها بعد. فمرة أقاربنا خابرونا قالوا يابا إحنا ذبحنا فت خروف وهذا نشك به الخروف مريض، ليش شلون شكون؟ ظاهر مرأة قديمة يعني مثل العجائز اللي منتبه على هيك قضايا، قالت الخروف ما تصير عينه بيها بياض، عينه كلها سودة، هذا هسه من جابوه لمن ذبحه وجابوه هاي الباتشة مالته هاي عينه بيضة، فهذا يمكن مريض، هسه احنا ناكله وما ناكله. قلت له لا، امرؤ القيس يقول هاي بعد الموت تصير هيك. هاي فعلا صارت وياه. قلت له لا، العربي يقولون العربي يقولون ترى عين الضباء وذني سوداء، اذا مات هاي السواد يتقلص فيطلع الابيض. زين. فهاي نفعتنا، خاف واحد يخابركم. زين. واتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه للتساوي بينهما. هسه هو طبعا ما يدعي الاتحاد، وانما ايش يدعي؟ يدعي التساوي. الذي حقق التساوي بين العيون وبين الخرز من هو؟ لم يثقب، لانه لو كان مثقوبا لا يصير تساوي، لانه اذا كان غير مثقوب كان اشبه بالعيون. قال الاصمعي، هاي اللي هي احنا المفروض ان الاستشهاد ماله بالاصمعي مو بامرؤ القيس، قال الأصمعي الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد، فإذا ماتا بدا، بدا بمعنى شنو؟ يعني ظهر، فإذا ماتا بدا بياضهما، وإنما شبهها الشاعر بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما موتت. يعني شريد مو إحنا نايمين وذني ياكلن حول الخباء، لا، وإنما لكثرة الصيد وكثرة الذباحة وكثرة الأكل، بعد ذلك وصف هذا الشاعر الحالة بهذا الكلام. والمراد كثرة الصيد يعني مما أكلنا كثرة عيون، العيون عندنا كذا في شرح ديوان امرؤ القيس، فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر. لماذا؟ ومثل لها مثاليا، صحيح، مثال للخنساء والمثال الآخر لامرؤ القيس. وقيل لا يختص بالشعر، وقيل قول الآخر لا يختص بالشعر، بل المراد منه هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى من دون تلك الختمة. ومثل لذلك أو مثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. المرسلين مهتدون أو لا؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، تم المعنى أن المراد أنك تتبع من؟ أولا تتبع مرسل، والمرسل هادي مهدي، وتتبع ماذا؟ تتبع الذي لا يطلب أجرا على اتباعه وعلى أن يعلم الناس طريق الحق وما فيه سعادة الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة، فما يريد فلوس. تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فإنما الإيغال بقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى من دونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على ماذا؟ على الاتباع، إلا أن فيه مبالغة في اتباع هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسول. الطريق الخامس، نأخذ بس الخامس، نسألكم الدعاء. الطريق الخامس، وإما بالتذييل يحصل الإطناب وهي زيادة في الألفاظ على أصل المعنى المراد لنكتة، مما يحقق الإطناب التذييل، والمراد من التذييل هو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، وليس المراد اشتمال الثانية على معنى الأولى أن تكون دالة عليه بالدلالة المطابقية، وإلا لكان هذا داخلا في باب التكرير لا في باب التذييل. واضحة؟ وهو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، ليس اشتمال المعنى المطابقي، لأن لو كانت الجملة الثانية دالة على ما دلت عليه الجملة الأولى بالدلالة المطابقية لكان هذا وين داخل؟ داخل في التكرير لا في التذييل، لا اشتمال في الجملة، أي معنى الجملة الأولى والفائدة والنكتة للتأكيد. والمراد من التأكيد بعد يا تأكيد يا الله، التأكيد اللغوي وليس التأكيد الاصطلاحي، يعني التأكيد بمعنى تأكيد المعنى، التأكيد المعنوي، فهو أعم من الإيغال. لماذا؟ ليش أعم من الإيغال؟ من جهة أن يكون في ختم الكلام وغيره، والإيغال لا يكون إلا في ختم الشعر على قول، هذا واحد. وأخص، والتذييل أخص من الإيغال من جهة ماذا؟ من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير توكيد، أما التذييل فيكون بجملة ويكون للتوكيد، فبينهما عموم وخصوص من وجه. مثال واحد يحصل للتذييل ويحصل للإيغال، وين هذا يصير؟ في الشعر، بأن يكون الكلام الذي جاء في آخر البيت ذيل به آخر البيت، شنو النكتة مالته؟ للتأكيد. وأن يكون ذلك الذي ذيل شنو؟ جملة، فيقع في الشعر ويكون جملة للتأكيد، فهذا يصح عليه أنه إيغال ويصح تذييل. بمن يفترقن؟ بأن يكون إيغال في الشعر بمفرد فلا يصح أن يسمى تذييلا، وأن يكون في نثر بجملة فلا يسمى يا الله فلا يسمى إيغالا، فبينهما عموم وخصوص من وجه. وهو أي التذييل ضربان، والتذييل ضربان، الضرب الأول لم يخرج مخرج المثل، يعني الجملة الثانية التي جاءت مشتملة على معنى الجملة الأولى، لم تكن هذه الجملة خارج مخرج المثل، والمراد من المثل هو ما استقل المعنى، ما استقل بالمعنى ولا ارتباط له بماذا؟ بما قبله، لا يستقل في معنى. وبعد يشترطون في المثل شنو؟ أن يكون قد فشى وكثر استعماله. فإذا كانت الجملة الثانية تارة تكون الجملة الثانية لم تخرج مخرج المثل بمعنى لها ارتباط بما قبلها وليس لها استقلال بنفسها، ولم يكثر استعمالها ويفشي استعمالها مستقلا، وتارة تكون الجملة الثانية التي عقبت الجملة الأولى مستقلة في معناها ولا ارتباط لها بما تقدم، وقد خرجت مخرج المثل، يعني قاعدة كلية تصلح أن يتلفظ بها في كل آن، ومنها أنها جاءت بعد الجملة الأولى. هاي صار عد ضربين بلحاظ الجملة الثانية، والإغال بلحاظ الجملة والتذيل بلحاظ الجملة الثانية ضربان. ضرب لم يخرج الجملة، لم تخرج مخرج المثل، يعني شنو لم تخرج بيانها؟ بأن لم يستقل الكلام الثاني بإفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله، والمثل لا يتوقف على ما قبله، وهذا لم يكثر استعماله مستقلا بعد، واضح لازمه، والمثل يكثر استعماله مستقلا. نحو ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل يجازى إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. هاي هل التي شو يصير بمعنى النفي، يعني وما يجازى إلا الكفور. فإن قلنا أن مدخول الجملة الثانية مدخول هل وهو يجازى المراد منه الجزاء الأول، فإذن الثانية لا استقلال لها وإنما مرتبطة بما تقدم. وهل يجامو ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك شنو؟ يعني اسم إشارة إلى العقاب الشخصي الذي حل بهم. ثم ماذا ترتب؟ وهل يجازى إلا الكفور. وين التذييل؟ في الجملة الثانية. فعقب الجملة الأولى بجملة ثانية مشتملة على معناها، والجملة الثانية لم تكن مستقلة في معناها وإنما مرتبطة بما تقدم، لأن المراد من الجزاء في الجملة الثانية هو عين الجزاء في الجملة الأولى. واضحة؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. نعم. شلون؟ وهل يجازى؟ لا، خطأ مطبعي، هاي بالمتن فوق. وهل يجازى إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. لذا قال على وجه، لأن إذا المراد من المجازات في العبارة الثانية غير المجازات في العبارة الأولى، فشو صير الثانية؟ صير من القسم الثاني. على وجه وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، فيتعلق معنى الجملة الثانية بما قبله بالمعنى الذي قبله، لأن الجزاء فيهما واحدا. أما على الوجه الآخر، يعني شو يصير الوجه الآخر؟ ما يجازى إلا الكفور والمراد من الجزاء لا المعنى الكلي الذي يكون جزاء الكفور واحدا، شنو؟ واحدا منه. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب إلا الكفور، بناء على أن المجازات هي المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني. لماذا؟ لأنه مستقل عن المعنى الأول. ما يعاقب إلا الكفور، مو ما يجازى ذلك الجزاء المخصوص، صارت قاعدة عامة. ذولي جازيناهم بما كفروا، هاي شخصية ومو شخصية، أو بالتعبير هاي صغرى ومو صغرى، مندرجة تحتها كبرى، ولا يعاقب إلا الكفور، هاي صارت كبرى. الكبرى إلها ارتباط بصغراها؟ تتوقف على صغراها؟ لا، ما تتوقف، وإنما هي تأتي مع هذه الصغرى ومع عشرات الصغريات الأخرى. وضحت الفكرة أخوان؟ فإذا حملنا المجازات في الجملة الثانية على المجازات الشخصية الأولى، صارت هاي من التذييل من القسم الأول. أما إذا حملنا المجازات على العقاب وتكون الجملة الأولى بمنزلة صغرى من صغريات الجملة الثانية، فتكون الجملة الثانية قاعدة عامة تصدق مع ما قبلها وتصدق مع غيرها، يعني لا يتوقف معناها على من؟ على ما قبلها. إيه ليش لا؟ يقول هذا هذا جزاء زيد، هاي عقوبة زيد.
يعني مو أعم من المكافأة والعقوبة. فإذا صارت أعم.
لا، هي المجازات تأتي بمعنى المكافأة، والمكافأة للخير وللشر. فبما أن بمقتضى الكفور هنا بقرينة الكفور، فالمراد من المكافأة من هو العقاب. فالمجازات بمعنى المكافأة، وهي جنس يصدق مع الخير، فيكون شنو شن عبر عن الذي يقابل العقوبة؟ ثواب. وإذا كانت مع الشار فشو تصير؟ تصير عقوبة. فهاي نوع العقوبة. فشلون أميز بيناتن إذا قال مجازات؟ هذا تعبير بالجنس. شلون أميز بيناتن؟ من خلال القرينة، وهي الكفور. مع الكفور شنو المناسب؟ أن تكون العقاب. بل فصارت شنو صارت؟ صارت المجازات التي في الجملة الثانية ما يتوقف فهم معناها على الجملة الأولى. ليش؟ لأن المراد العقاب. وهل يجازى إلا الكفور؟ يعني لا يعاقب إلا الكافر. انتهينا منه. أما إذا قلنا المجازات المراد منها المجازات المذكورة في الآية السابقة، فأقدر أقول لا يجازى إلا الكفور، أقول لا يعاقب، يقول لا، ما المراد العقاب، وإنما المراد المجازات الخاصة. أقول هي وينها الخاصة؟ يقول ما أقول لك إياها. أفهمها؟ لا أفهمها. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالمجازات الشخصية. لذا ذلك جزيناهم بما كفروا وجزاؤهم لكفرهم. وهل يجازى إلا الكافر؟ ما يجازى إلا الكافر. ما يجازى ماذا؟ بالجزاء الذي تقدم ذكره. فإن قلنا إيغال من القسم الأول، كانت المجازات في الجملتين واحدة شخصية. وإن قلنا من القسم الثاني، كانت الجملة الثانية قاعدة عامة لك أن تستعملها في أي صغرى، فتقول ما يعاقب إلا الكافر، كما تقول لا يثاب إلا المؤمن. لا يعاقب إلا الكافر ولا يثاب إلا المؤمن، ذن قواعد مستقلة. هسه شنو شخص العقاب؟ ما له دخل. شنو شخص الثواب؟ ما له دخل. هاي قاعدة عامة مستقلة.
يعاقب بمعنى
أنه
لا يجازى إلا الكفر، فيجازى المؤمن
أيضا
على الثواب.
فما
الثواب والعقاب معا، مو بمعنى خصوص أحد
أحدهما. إيه فصار بل صار المجازات لفظ دائر ما بين الثواب والعقاب. صحيح.
على نحو الجمع.
شلون يصير على نحو الجمع؟
يعني كل الجزاء هو إما ثواب.
لا لا، ما له دخل. أنا بتقول معدن. بتقول معدن. شلون تخصص المعدن بالذهب؟ شلون تخصص المعدن بالذهب وتخرج الفضة؟ نفس الشيء. هنا المجازات إذا تجعلها مشترك معنوي، جنس مشترك معنوي له أنواع، نوعه من هو؟ الثواب، ونوعه ونوع الآخر العقاب. شلون أميز بيناتهم؟ بالكفر. الكفر لا يناسب الثواب. فعندما قال ما يجازى إلا شنو؟ إلا الكافر. يعني فصارت يجازى، شنو المراد منها؟ مو الجنس، المراد منها النوع. يعني ما يعاقب إلا الكافر، ما يجازى إلا المؤمن. هنا يعني ما يثاب إلا المؤمن. فبقرينة ما بعد إلا يصير المراد من الجزاء هو الثواب أو العقاب. فهنا عندنا الكفور، الكفر يناسب منه العقاب، فصارت عندي قاعدة عامة غير مرتبطة بما قبلها، لكن أدت المعنى السابق. أدت ليش؟ لأن القاعدة العامة الكلي، القاعدة الكبرى الكلية، هي تؤدي معنى الجزئية وما تؤديها، تؤدي معنى الجزئية. ذلك جزيناهم بما كفروا، هاي جزئية شخصية. صحيح. أسموه شخصية هاي صارت جزئية. الكلية مالتها من هو؟ لا يعاقب إلا الكافر. فهذه مشتملة على معناها من باب اشتمال العام على معنى الخاص. صحيح. أو مصداق من مصادق الخاص، وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، فيتعلق بما قبله. وأما على الوجه الآخر، اللي هو شنو الوجه الآخر؟ أن يراد من المجازات معنى المكافأة، اللي هي جنس تحته نوعان الثواب والعقاب ويتعين بالقرينة، وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازات هي المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني. لماذا؟ لأن المجازات فسرت بالعقاب، والعقاب إذا أصبحت بهذا المعنى لا ترتبط بما قبلها، لا يتوقف تصور معناها بما قبلها. واضحة؟ خلاصة ذلك حتى صار لعله بتكرار ممل، أن المجازات إذا فسرناها بالمجازات الشخصية فلا بد أن نقدم المجازات الشخصية. تقول وما يجازى إلا الكافر، أقول لك يعاقب، تقول لي لا، جزاء الشخصي، عقوبته الشخصية، أقول لك وينها، فأحتاج إلى شنو؟ إلى ذكر قبلها، ويصير هاي أكو ارتباط ما بين الجملتين في المعنى، فهذا إغال من القسم الأول. أما إذا أريد من المجازات العقوبة ما يعاقب إلا الكافر، هاي مستقلة ما مستقلة؟ مستقلة. هسه هاي تخليها ويا عقاب شخصي ويا عقاب شخصي آخر ويا عقاب شخص ثالث، فهي مستقلة لا ارتباط لها بمفهوميتها بتصور معناها بما قبلها، فتكون منين؟ تكون من الضرب الثاني. فإذن الآية صالحة لأن تكون إيغال سواء كان من القسم الأول أو كان من القسم الثاني. واضحة؟ هذا الضرب الأول اللي هو أن يكون أن تكون الجملة الثانية التي عقبت الجملة الأولى لم تكن خارج مخرج المثل، أو تكون الجملة الثانية خارج مخرج المثل، كقوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق يعني اضمحل. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل، هاي إن الباطل كان زهوقا جملة مستقلة ومستقلة، هاي جملة مستقلة هي ليست مثلا، وإنما جرت مجرى المثل في أن تكون قاعدة عامة يصح تطبيقها في موارد عدة. ممكن واحد يشوف له موقف مباشرة شي يقول إن الباطل كان زهوقا، فما يتوقف عليه من على ذكر الجملة الأولى وهي جاء الحق وزهق الباطل. فإذا هاي عرفنا استقلالية. اثنين، هاي الجملة الثانية التي عقبت الجملة الأولى مشتملة على معناها وما مشتملة؟ مشتملة على معناها، والمعنى الأصل تأدى في الجملة الأولى وما تأدى؟ فإذا المعنى الأصل تأدى في الجملة الأولى، الجملة الثانية كانت زائدة فهي إطناب لفائدة. واضح إن شاء الله؟ السماء هي الفائدة، سالجين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.